بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذاك الرقاع علما.
قوله ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذاك الرقاع علما، أي أن الغزو كان في بني في هذا السنة بعد الأحزاب مباشرة، كانوا قد نقضوا العهد وانضموا إلى أبي سفيان ومن جاء معه من الثائرين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان هذا تمكينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود. والله قد قال له: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقالوا: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، وغير ذلك سواء فيهم أو في غيرهم، يعني حالة النقض إذا نقضوا أبيح قتالهم. وكأنهم ظنوا أن يوم الأحزاب سيستأصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، لا سيما وقد تجمع عليه عديد من القبائل وهجموا على المدينة، سميت غزوة الأحزاب، تحزبوا وتجمعوا كثير. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة من تلك الجهة، أي أنه يكون معرقلا لهم عن السير، وأنهم يقفون في ذلك الموضع دون الخندق. ومن فضل الله عز وجل أنه ما حصل للمسلمين ضرر، بل الله سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحصلت آيات يوم الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض لهم حال الحفر صخرة يقول: إني نازل، فيأخذ الفأس وينزل ويضربها فتعود كثيبا أهيل، أي ما تصير صخرة بل تصير عبارة عن كثيب رمل. وهكذا وفتح الله، وأنت رأيت الخندق، نحن قد رأيناه من قبل، رأينا يعني قبل أن يدفن أو كذا، رأينا أنه مثله في هذه الأزمنة ما تحفر إلا الشيولات، ولكن عون من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا حتى إن المنافقين ساءت ظنونهم وقالوا هو يغمنينا أن نذهب فارس والروم أو ما إلى ذلك وقد غزينا في دارنا. فضعفت همامهم وساءت ظنونهم، وأما المؤمنون فازدادوا إيمانا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول الرسول الذين آمنوا والذين وإذ يقول الرسول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وكأن الله عز وجل أراد تمكين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ممن حوله من اليهود، وأراد فضح المنافقين الذين كانوا في أوساطهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، سميت الخندق بذلك الخندق الذي حفروه، وسميت الأحزاب باعتبار تحزب المشركين النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بنو قريظة من يهود، من قبائل اليهود، وقبائل اليهود ثلاث في المدينة: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكلهم نقضوا العهد، فمنهم من نقض بعد بدر، ومنهم من نقض بعد أحد، ومنهم من نقض بعد الأحزاب. وكان تمكينا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصفية للمدينة أن تكون للمؤمنين، تنفي خبثها وينصع طيبها كما في الحديث. وقبل أن يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل قال: أوضعتم سلاحكم؟ أما نحن فلم نضع سلاحنا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم الأسرى الأسرى إلا في بني لا يصلين أحد الأسرى إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسرعوا ويدركوا الأسرى هناك، ومنهم من فهم أنه يصليها ومتى وصل. والكل في هذا مصيب باعتبار أنه ما أنكر على هذا ولا على هذا، فمن صلاها في الطريق قبل غروب الشمس، ومن صلاها يعني بعد غروب الشمس يعني بعد الوصول، كل ذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومكن الله لنبيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. وكانوا جيرانا لسعد بن معاذ، لسعد يعني ماذا بن معاذ رضي الله عنه، فجعله حكما فيهم باعتبار أنهم حوله، فهم يعني جيرانه. فقال: حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. ونعم كانوا ينظرون من لم ينبت يجعلونه من الذراري الذي هو سبي، منهم عطية القرظي من كان سبيا رضي الله عنه صار من الصحابة، ومن أنبت صار من المقاتلة يقتل. ولما حكم فيهم بهذا الحكم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم بفتوى سعد بن معاذ حين قتل، أمر بقتلهم إنهم نقضوا وخانوا وغدروا. وقبلها كانت أيضا في الرابعة أو كان بني النظير، قد عرفتم قصتهم أنهم أيضا خدعوا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها كانت أيضا بنو قينقاع، والحاصل الذي يأمن اليهود أو يأمن الكفار ركن إلى الظالمين، والله يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالركون إلى اليهود والنصارى وإلى الرافضة ركون إلى من لا يجوز الركون إليه. ونظير ذلك ما قاله الشوكاني في قطر الولي، وكتاب قطر الولي هو شرح حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد شرحه الشوكاني شرحا عديم النظير، أعني من حيث توسع في هذا الحديث، وكأنه قصد من شرحه لهذا الحديث الكلام على أعداء الصحابة، الكلام على سباب الصحابة، وأنهم أعداء أولياء الله، وأن الصحابة أولياء الله، واستلمهم وفضحهم وأبان أنه لا يركن إليهم، وأنه بما تعلمونه من بلاغة في كلامه ذات، وهو مطبوع وثابت إليه إلى الشوكاني، والكلام كلامه. وفيهما خلف أي في وفي ذات الرقاء أيضا مما ذكر أن غزوة ذات الرقاء ويقال لها غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع أو نحو ذلك التي في هذه الجهات. نعم.
كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم.
وأيضا في هذه السنة صلاة الخوف، وهكذا وصلاة القصر، فرض الصلاة ركعتان ركعتان فأقر الصلاة السفر وزيد في الحضر. وآية الحجاب نزلت في هذه السنة يعني عدة حوادث. والتيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تلك الغزوة فقد عقد عائشة رضي الله عنها الذي استعارته من أسماء، فطلبوه فلم يجدوه فأتى الصحابة إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، أما ترى ما صنعت عائشة؟ حبستنا على غير ماء وليس معنا ماء. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يطعنها في خاصرته، حبست الناس، أي بأصبعه يدقها بيده، حبست الناس على غير ماء وليس معهم ماء. قالت: ما منعني الحركة إلا أن رأس رسول الله فبي الموت، أي من شدة الدق الألم ليدقها، كان يدقها في خاصرتها، ما منعني من الحركة التحرك إلا أن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري. وفي تلك الليلة نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أي أنها ما نزلت بهم ضائقة، إلا جعل الله للمسلمين من ذلك نفعا وفرجا عظيما للمسلمين في تلك الغزوة. وأما آية الحجاب فإنه حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج، ودخل وخرج، وكان يريد ليخرج لحاجته، بقي بعض الناس يتحدثون، فأنزل الله آية الحجاب، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب من ذلك الحين. وكان موافقة لما قال عمر: يا رسول الله، حجب نساءك، لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليكم أو عليهن البر والفاجر. فجاءت هذه موافقة لرأي عمر رضي الله عنه، وهذا دليل على أن الحجاب نزل بالقرآن وثبت بالسنة، وأنه لا يجوز اختلاط النساء بالرجال، وأن المرأة تبقى محتجبة ومتميزة في جانبها، وأن المرأة كذلك أيضا في حجابها يصير أشرف لها وأعز لها وأكرم لها. ومن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، في لفظ ينظر إلى وجهها، قال: فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال في الحديث الآخر: لعله أن يؤدم بينكما. فأمر بالنظر، نظر للخاطب، ما هو لكل الناس، ما لو كانت كاشفة الوجه كان يشترك في ذلك الخاطب وغيره، كلهم سينظرون، لا فرق بين الخاطب وبين غيره، لا سيما وحاجات الناس تستدعي الخروج، لا سيما في البوادي. والزمن الماضي في المدينة وذلك كانوا شبه يعني أصحاب مزارع وأصحاب كذا، يخرج النساء في المزارع، يخرج لحاجاتهما ولقضاء الحاجة وما كان من ذلك، حتى أيضا يخرجوا للصلاة. وبعد ذلك حين الحجاب كنا يخرجن كأنهن الغربان، أي لا يرى منها شيء. نعم.
قيل: ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني.
قيل: ورجمه اليهودين، اليهوديين أي الزانيين اللذين زنايا، وزنى يهودي بزاني بيهودية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما بكتاب الله، وأتي بالتوراة للتقرير عليهما أنهما لم يعملا حتى بكتابهم. وهذا يدل على أنه إذا بلغ الحد إلى الحاكم، إذا تحاكم الكفار إلى الحاكم المسلم، حكم بينهم بكتاب، لو أن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، احذرهم يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أما إن لم يحصل تحاكم إليه فليس في طوعه أو في وسعه أن يقضي بين الكفار، باعتبار أنهم ليسوا تحت حكمه. فكان اليهود هناك في المدينة لهم شؤونهم، وما قضى في شؤونهم بشيء. فلما جاءه هذان اليهوديان أو هؤلاء اليهود بقضية زنا، حكم بينهم بكتاب الله. وأراد أن يغطي بعضهم على آية الرجم، ووضع يده عليها، فقال عبد الله بن ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم. قال الله: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي حتى في التوراة غطوا عليها وما أرادوا أن تقرأ في كتابهم. وأما كتابنا فدليل ذلك واضح، فاجتمع في ذلك التوراة، واجتمع في ذلك أيضا القرآن، كلها على حد هذه الجريمة أنه الرجم. وكانوا يخفون ذلك لأنهم اصطلحوا فيما بينهم أنهم لا يرجمون، لأن الرجم كان يطبق على الضعفاء وما كان من ذلك من حدود الضعفاء ولا يطبق على الوجهاء، فاصطلحوا أن يكون شأن واحدا وفقط يوبخ وما إلى ذلك ويحمم وما شأن هذا المخالفات الشرعية التي اصطلحوا عليها عبارة عن قانون، سووا لهم قانونا من هذا القوانين، فهذا لم يكن صحيحا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم فيهم بكتاب الله وأبان أنهم تركوا كتابهم. قانون يعني يتفق فيها لأنه لا يرجم هذا ولا هذا، وحاولوا أن يغطوا ويبتروا تلك الآية وأن يلبسوا على الحق، يلبسوا الحق ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ومولد السبط الرضا الحسيني، أي كما تقدم أن الحسن أكبر، ثم في هذه السنة الرابعة ولد الحسين، ولد الحسين من ابن علي رضي الله عنه. نعم، هو يجعل هذه الحوادث على السنين، فذكر في حوادث السنة الرابعة من الهجرة يعني هذه الحوادث المذكورة، وبعضها في خلاف تحتاج إلى تحرير بأدلة وآثار إن تيسر ذلك، وإلا فهو يذكر قيل ويذكر مثلا ما رجح عنده وما جده بعضهم.
وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزوة بني المصطلق.
آية في الخامسة غزوة بني المصطلق، لا إله إلا الله، كيف خاض المنافقون فيها وفرحوا بها وما صدقوا يتحصلون على بعض الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأم المؤمنين، وقد أخذ هذا الإفك من المنافقين، من المنافقين الأول والمنافقون الآخرون، واغتر بالمنافقين بعض الصلحاء وعفى الله عنهم وتابوا، وفيه دلالة على أن كثير من الصالحين ربما يغتر بالبهرج وبالمنافقين وأقوالهم، والمنافقون يتأثرون باليهود ويجالسون اليهود، لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، وما إلى ذلك من المحبة والرغبة فيهم، فحصل في ذلك رمي أم المؤمنين بما برأها الله منه في سورة النور، ولا يزال أولاد ابن سبأ أو أحفاد تلك الفصيلة على هذا، الذين هم على فكر عبد الله بن سبأ على هذا الإفك والافتراء، حتى كانوا في بعض المعارك مع يعني في اليمن إذا التقوا معهم يقولون يا أبناء الزانية يا أبناء عائشة الزانية، هكذا يصرحون، ما هو يرميها أنه ابن الزانية أمه فسبه، لا بل يرمي أم المؤمنين. وقد أجمع المسلمون على أن مر مع أم المؤمنين بما برعها الله منهم فإنه كافر لرده القرآن ولطعنه في أرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودومة الجندل قيل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل،
أي قبله، وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، أي في هذه السنة أيضا حصلت عدة حوادث، منها غزوة دومة الجندل، ومنها كذلك أيضا عقد ابنة الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه ما يبقى إن شاء الله إلى وقته.